أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس السابق في باب الاستنجاء وأداب التخلي، وذكرنا أن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. وذكرنا أن الاستنجاء يطلق على استخدام الماء في إزالة النجاسة من السبيلين، وأيضا قد يطلق على استخدام الأحجار في إزالة النجاسة، لكن الاستجمار لا يطلق إلا على استخدام الأحجار فقط. ذكرنا أن من السنن إذا دخل الخلاء أن يدخل برجله اليمنى برجله اليسرى، وأن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا قدمنا في الحديث السابق، وأفنى على قوله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، وذكرنا أنه لا دليل على ما ذكره وأنه لا يكره ولا شيء، هو بيقول تكريما لهما وما سبتش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الأولى إنه إذا علل الكراهة لأنه قد يستقبل الشمس أو يستقبل القمر فيبدو فرده في ضوء الشمس أو في نور القمر. مهب الريح لألا يرتد البول عليه كذلك ممنوع من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، ورد السلام فرض، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه معنى أنه هنا ليس فرضا أن يرد عليه، يبقى ممنوع من الرد في السلام أو ذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الحال. يبقى أنه في حال التخلي يكره له استقبال الشمس والقمر إذا كانت العلة إنه نور الشمس أو القمر سيكون يبدي عورته، يبقى على ذلك يكره ذلك. أما لغير ذلك كما يذكر تكريما لهما أو غير ما فيش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البول في إناء وفي شق، البول في إناء يعني بلا حاجة، لأنه نجاسة تكون موجودة في الغرفة أو في البيت ووجدت أن نجاسة تمنع الملائكة من الدخول، يبقى على ذلك لا يفعل إلا لحال. وجاء في حديث أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيء يبول فيه صلى الله عليه وسلم في غرفته عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، وهذا يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك دورات مياه في البيوت، وكانوا يخرجون إلى المناصع لما كان آخر لقضاء الحاجة. فلما أكرم الله عز وجل وفتح بعد ذلك وجعل في البيوت دورات مياه بقوا يستخدمون هذا الشيء، لكن كأن هذا في وقت لم يكن في البيوت أماكن لقضاء الحاجة. اللنا وشق لأنها مساكن الجن، وما جاش فيها حديث صحيح، لكن جاء أثر عن عبد الله بن سرجس أو سرجس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إن الأثر عن قتادة، أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. مساكن الجن ده من قول قتادة، يعني إنسان ما يجيش في شق في حيطة أو في مكان جحر يخشى على نفسه، إذا بال فيه يمكن يكون في حية في ثعبان في عقرب أو شيء يؤذي الإنسان. روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فذكروا أنه يعني قتلته الجن، فالله أعلم بذلك. ونار هنا البول على النار، لا يعتاد الإنسان على النار تلهب فيه فتؤذيه، ولعل البول على النار أنه قد يسبب للإنسان شيء من الضرر، وكانوا السحرة يفعلون ذلك أو يأمرون بذلك أن يبول الإنسان على النار، فلذلك إنسان يجتنب أن يفعل ذلك. أما أنه يحرم ما لابد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن هذا محرم أو ممنوع. طيب ذلك أنه أفنى عليه في المرة السابقة، وهنا بيقول لنا ولا يكره البول قائما. البول الأفضل للإنسان أن يتبول وهو قاعد في دورات المياه يقعد، لكن إن احتاج أن يبول وهو قائم فلا مانع من ذلك. قال حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائمة صلوات الله وسلامه عليه. السباطة مكان المزبلة، يعني مكان إلقاء القمامة، وكأن هذا المكان كان مكانا مرتفعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال عليه، أمن من ارتداد الرشاش عليه. لكن كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول وهو قاعد، يقضي حاجته وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أستر للإنسان، وأيضا أنه يمنع ارتداد الرشاش على الإنسان إذا تبول وهو قائم. لكن إن أمن أن يرتد عليه بوله، كأن يبول على مكان رخو مثلا أو يبول في مبولة، فلا مانع من أن يبول قائما إن أمن أن يرجع إليه بول. برضو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة، هذا يعني نادر جدا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان الأصل أنه يبول وهو قاعد عليه الصلاة والسلام ليس قائما، لكن مرة فعل ذلك وعللها البعض كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بال قائما من جرح كان بمأبضه، المأبض بطن الركبة، يعني كأنه مش هيقدر يقعد يتني ركبته، لكن الأثر هذا فيه ضعف. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. صحيح إن النهي عن ذلك على التأديب نهي تأديبي، يعني تنزيه، يعني يكره ذلك، لكن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك فعل كما ثبت أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يبول وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الرحمن ابن حسنة عند النسائي وابن ماجه وغيرهما، وفيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. يعني كان الكفار يتهكمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شوفوا بيبول وهو جالس، الكفار كان عادتهم يبول قائمة، ما يهموش النجاسة، إنه ترتد عليه النجاسة ما عندوش ما فكرة في هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من ذلك ويعلم الحكم الشرعي بما أوحى الله عز وجل إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أراد أن يبول يبول وهو قاعد. كذلك جاء في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام كما يقوم أحدكم، يعني أتى حاجته صلى الله عليه وسلم وبال قائما. وإن كان العلماء يقول ابن ماجه ويحكي عن بعض المشايخ كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة، وفي حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم، فدل على إن هذا ورد وهذا ورد، لكن الأكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه أبو عوانة في صحيحه وكذلك الحاكم، قالت رضي الله عنها: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة منذ أنزل عليه القرآن، منذ أنزل عليه القرآن. ده بحسب ما رأت هي، بحسب ما رأت هي، وإلا فمن أثبت مقدم على من ينفي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، ضروري السيدة عائشة ما شافت هذا الشيء، كان في الطريق وأنه أراد أن يبول، فأتى إلى مكان بعيد عن الناس فيه مزبلة القوم فبال وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا برضو: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذا المشهور في المذهب، أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة، يعني إذا قام أو جلس يبول لا يكون وجهه إلى القبلة ولا ظهره إلى القبلة. ده اللي بيذكره هنا. ونشوف، يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وده في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والأمر هذا كان في المدينة، يقول لهم: إذا أتيتم الغائط، يعني يأتي أحدكم الغائط، إنه المكان الذي يتغوط فيه، فلا تستقبلوا القبلة، لا يبقى وشك القبلة، ولا تدي القبلة ظهرك. وهنا حيجي الخلاف للعلماء في مسألة الاستقبال والاستدبار، هل هذا كان خاص بأهل المدينة منع الاثنين بحيث أن غيرهم مبقوش زيهم، ولا إنه لأي حد في أي مكان؟ واضح في كلام الحنبلة هنا: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يعني في أي مكان. لحيذكر أن هذا في المدينة حيكون له وجهة نظر في ذلك، هيقول انه في المدينة اذا استقبل القبلة هيستدبر بيت المقدس، اذا استقبل بيت استدبر القبلة هيستقبل بيت المقدس. يبقى على ذلك هنا كان هذا القبلة الاولى وهذه القبلة التي حوله الله عز وجل اليها، فمنع من استقبال هذه واستدبارها لهذه العل. هنشوف كلام العلماء في ذلك. يقول لنا هنا: قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. قدمنا الشام، هنا أبو أيوب الأنصاري ذهب إلى الشام، يقول وجدنا مراحيض دورات مية مبناها تجاه القبلة، ودي مسألة هيختلف بها فيها برضو العلماء. إذا كانت مراحيض مبنية هل فيها النهي ولا النهي في الصحراء فقط؟ المذهب هنا يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يبقى حيفرق بين أرض فضاء صحراء وبين بنيان في وسط البيوت، لأن في حوائل بينك وبين القبلة. طيب نشوف الأدلة بتاعتهم. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فننحرف عنها ونستغفر الله يعني من أن نستقبل القبلة، أو إن غيرنا بيستقبل القبلة، أو إنهم فعلوا ذلك، أو احتاجنا إلى أن نستخدم هذه المراحيض اللي مبنية تجاه الكعب. يقول لنا في المتن: ويكفي إرخاء ذيله. ويكفي إرخاء ذيله يعني إيه الساتر الذي يكفيك حتى لو كنت في صحراء ولا في طريق وبعدين حاجة تستر بينك وبين الكعبة؟ يقول يكفي إرخاء ذيله. ليه؟ يقول لقول مروان الأصفر، هذا تابعي من التابعين اسمه مروان ابن خاقان الأصفر، الأصفر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وسكت عنه وحسنه الشيخ الألباني. يبقى كأن مذهب ابن عمر أن يكفي ساتر ولو كان شيء بسيط حتى لو كنت في الصحراء. الساتر اللي ابن عمر استتر به الجمل بتاعه، خلى أنه أناخه أمامه وهو ورا شوية وكان مستقبل القبلة. فلما سأله هذا التابعي إن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، أيه فعلا نهي عن ذلك، لكن ده إذا كان بينك والكعبة ما فيش حاجة فضاء، لكن إذا كان في ساتر يسترك، يبقى إذا كان الجمل نفع ساتر يبقى البنيان ينفع ساتر، الباب ينفع ساتر. ولذلك اختاروا هنا يكفي إرخاء ذيله. يذكر لنا الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. يعني اليهود بيقولوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه انه بينكروا عليه، يعني انت كل حاجة تعلموا في دينكم، كل حاجة حتى القراءة، أدب أدب دورات المياه كمان حتى ده كمان بتتعلموا؟ فقال: أجل أجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لا وإحنا بنتغوط ولا وإحنا بنتبول، أو أن نستنجي باليمين، وذكرنا قبل ذلك اليمين للتكريم تكرم، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برضيع أو بعظم. ده الحديث اللي بيشرحه الإمام النووي رحمه الله، ويقول في قوله: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. لغائط، ويفسر لنا كلمة غائط. إيه غائط؟ يقول أصل كلمة الغائط المطمئن من الأرض، يعني المكان الأرض المستوية، الأرض الواطية، المطمئن من الأرض. طيب هذا الأصل فيها، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الإنسان، كأنه سمى الحال بالمكان على تسمية، أو سمى المكان بالحال فيه. هنا الإنسان تغوط، أي ذهب إلى أرض بعيدة مطمئنة منخفضة يستتر فيها ويقضي فيها حاجته، فسميت هذه الأرض باسم ما ينزل فيها من الغائط فسميت الغائط. يبقى هنا أطلق على المحل اسم الحال اللي فيه. طيب الإمام النووي يقول: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. يبقى هنا العلماء مختلفون في أنه استقبال القبلة واستدبارها هل هو حرام الاثنين ولا واحد، ولا ما هوش حرام وأنه منسوخ، إيه الأمر اللي فيه؟ أنه يقول أنه في 4 مذاهب للعلماء في ذلك. أحد هذه المذاهب: يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان. هذا القول هو أشهر الأقوال وهو القول المختار في ذلك. لا يحرم في البنيان ويحرم في الصحراء، لكن يكره الإنسان في البنيان أن يبني دورة المية مستقبلة القبلة، لكن لا يحرم ذلك لما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا القول مروي عن مين؟ عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عن الجميع، وعن الشعبي هذا من التابعين، عامر بن شراحيل الشعبي. وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب إسحاق ابن راهوي وإحدى روايتين عن أحمد، مذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه. يبقى أنه يفرق بين استقبال القبلة في صحراء فضاء وفي بنيان بيوت، فيقول هنا في الصحراء طالما خلاء أمامه يبقى يحرم هنا إلا إذا ولد الساتر، إذا كان في البنيان لا يحرم. المذهب الثاني اللي هو يدل عليه قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لا يجوز لا في بنيان ولا في صحراء، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قدم الشام ووجد مراحيض بنيت تجاه الكعبة قال: كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. دل على أنه لا يفرق بين هذه وهذه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول أبي أيوب يخالفه ما جاء عن العباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في التفريق من ذلك. طيب، هذا مذهب مين من العلماء؟ يأخذ به من التابعين مجاهد وإبراهيم النخعي، ويأخذ به ممن بعدهم الإمام سفيان الثوري أبو ثور، ورواية أخرى عن أحمد رحمه الله اللي هو لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء استقبال القبلة ببول أو غائط. المذهب الثالث: جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، يجوز في الاثنين، هذا عكس ما سبق. طيب، هذا مين قال به؟ ما فيش حد من الصحابة قال به، إنما قال به عروة بن الزبير هذا من التابعين رضي الله عنه، وربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة كان يلقب ربيعة الرأي، وداود ابن علي الظاهري، داود ابن علي الظاهري. يبقى دول إلا قالوا يجوز في البنيان والصحراء. طيب، المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، لا يجوز استقبال القبلة ويجوز الاستدبار. وهذا إحدى روايتين عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، عندنا 4 مذاهب هنا، إيه المذهب اللي يدل عليه الحديث أو تدل عليه جملة الحديث؟ مش حديث واحد، وكل واحد من هؤلاء له وجهة نظر فيها وله دليل يستدل به. اللي منعه مطلقا يحتد بالأحاديث اللي جاء زي حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، وقالوا إن منع لحرمة القبلة يبقى على ذلك المعنى مولود سواء في الصحراء أو في غير الصحراء، وإن القبلة هي هل القبلة اللي في الصحراء هي القبلة الموجودة في البنيان، هي دي. فإذا كان الأمر على ما يذكرون هذا كلام صحيح، لكن لو وجد معارض يبقى ننظر في المعارض، ودائما زي ما بنذكر إذا وجدت أحاديث ظاهرة التعارض ينظر هل في حاجة متقدمة وحاجة متأخرة، بحيث نقول متأخرة هذه تنسخ السابق، أو أنه ممكن نجمع بين الاثنين بين الأحاديث أو حاجة أرجح من حاجة. يبقى هنا النظرة المانعون مطلقا احتدوا بحديث سلمان وحديث أبي أيوب وأبي هريرة. من أباح مطلقا زي داود ابن علي الظاهري، وده مذهب ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله وقبله عروة ابن الزبير، احتدوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو على هذه الحال، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذا الحديث أنه هذا حديث صحيح، رقى على بيت حفصة لحاجة من الحاجات، طلع فوق البيت فبينظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة وهو يبول صلوات الله وسلامه عليه. هذا سيصلح دليلا لمن يقول بالتفرقة بين الاستقبال والاستدبار، ويصلح دليلا لمن يقول إن لا، هذا الفعل المتأخر من النبي صلى الله عليه وسلم فأباحه، فاحتدوا بهذا الحديث. واحتدوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفرودهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوا؟ حولوا بمقعدي. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو نفسه لنها صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ضعيف. فعلى ذلك العلماء يضعفون هذا الحديث. يقول ابن حزم في المحلة: حديث ساقط، لأن راويه خالد هو الحزاء وهو ثقة، عن خالد ابن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو، وأخطأ فيها عبد الرزاق وذكر تعليل الحديث. والإمام الذهبي في الميزان يذكر في ترجمة خالد بن أبي الصلت في هذا الحديث أن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. يبقى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أنكر على الناس، طب إزاي حينكر على الناس صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم؟ يبقى هنا إنكر على الناس، لا، يبقى الأمر أنه إذا فعل شيء وبعدين فعل خلافه صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن هذا الشيء الذي فعله جائز وهذا جائز. إذا نهى عن شيء ثم فعل هذا الشيء، دليل على أن نهي هذا ليس على التحريم وإنما النهي على الكراهة. أو إذا كان مش قادرين نجمع بين القول هذا والنهي هذا، نحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم إذا ما قدرناش على الجمع. يبقى حجة من أباح مطلقا فيها نظر. احتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال. يبقى بعض العلماء إلا قالوا لنا أنه يجوز أن تستدبر القبلة ولا يجوز لك أن تستقبلها. ليه؟ قالوا في حديث سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. ما ذكرش الاستدبار، قال نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وأول ما جاء عن استقبال واستدبار قالوا لأنه دول في المدينة، وأن هو لو استقبل القبلة حيستدبر بيت المقدس، لو استدبر بيت المقدس حيستقبل القبلة. يبقى على ذلك هنا الاثنين عكس بعض. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي إليها الكعبة، ولكن يصلي في الجهة اللي يستقبل منها بيت المقدس، يقدر يستقبل الاثنين. فلما ذهب إلى المدينة ما يصلحش الآن المستقبل الاثنين، يدي هنا ودي هنا، فكان يستقبل بيت المقدس وكان يوجه وجهه إلى السماء يتمنى من الله أن يغير ويعيد إلى القبلة اللي هي الكعبة. فنزلت الآية: فلنولينك قبلة ترضى، فلنولينك قبلة ترضى. طيب، يبقى هنا احتج من حرم الاستقبال والاستدبار الاثنين، من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان. اللي قالوا استقبال واستدبار في الصحراء ممنوع لكن في البنيان جائز، احتدوا بإيه؟ بحديث جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. هذا قد يحتد به ونقول بالنسخ، زي داود بن علي الظاهري يقول لك الأحاديث فيها النهي هنا أبلغ ما يقبض بعام صلى الله عليه وسلم فعل، دل على النسخ. ولكن غيره يذكر يقول: لا، إنه مش نسخ ولا شيء، ولكن إنه هذا في البنيان، كان في البنيان، والنهي منه صلى الله عليه وسلم هذا كان على يحمل على الصحراء. يبقى إذا كان ليس بينك وبين القبلة شيء، يبقى لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط. إذا كان بينك وبين القبلة حائل يسترك، يجوز كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو اللي روى الحديث، وهو اللي تأول، وهو اللي رقى على بيت حفصة رضي الله عنها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة. يبقى دي جملة الأحاديث اللي جاءت في الأمر وجملة كلام العلماء اللي فيها. يقول لنا الإمام ابن قدامة في المغني: لا يجوز الاستقبال أو استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، في قول أكثر أهل العلم لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء. فهنا ابن قدامة يختار أنه لا يجوز الاستقبال إذا كان في فضاء، فإذا كان في غير فضاء في بنيان جاز له أن يستقبل وأن يستدبر. نرجع للكتاب: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذه الأماكن بأنها ملاعن، ملاعن يعني أماكن يستحق الذي يلعن بسبب ذلك أن تنزل عليه اللعنة والعياذ بالله. قال أو مورد مياه، أو مورد مياه بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد مياه. طبعا واضح الأمر كعقلا إن طريق مسلوك ناس رايحة جاية في حد يبول فيه حد يتغوط فيه يوم الناس يتأذون بالرائحة وتأذوا بأنه يتنجس، لا هذا ممنوع. وظل النافع، وظل غير أن هذا يكون مكشوفا، الناس رايحة جاية هو في بول، هذا الدين يعلمنا الستر أن يستتر المؤمن، وأنه إذا أراد أن يقضي حاجته كان النبي يبعد، فإذا أراد أن حاجته أبعد صلوات الله وسلم عليه واستتر عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لنا وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد مياه. ليه؟ قال لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني الأماكن اللي من جاء فيها وعصى فيها يستحق اللعن، أو العادة من الناس أنهم يلعنون من يفعل ذلك. قال البرازة في الموارد، البرازة في الموارد، يجوز يقول البراز ويجوز يقول البراز. الإمام الخطابي يقوله بفتح الباء ويخطئ المحدثين الذين يقولونها بالكسر، لكن غير من أهل اللغة يقولون إن يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر، على ذلك كلام المحدثين صح فيها. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز أو البراز على ما نقله المحدثون. في الموارد جمع مورد، مورد الماء مكان اللي فيه الماء من ترعى من بئر ماء من نحو ذلك أو نهر، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل ما علماء البيئة بتوع عصرنا يتكلم ويقول إنه محدش يتبول الصرف الصحي مثلا مش في النهر وكذا، الدين ينهانا عن ذلك، بل يخبر إن هذا الذي يفعل ذلك لو دعا عليه أحد باللعنة استحق لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتقوا الملاعن الثلاث، يبقى الأولى إنه يتبرز وكأنه أخوذ من البروز، البروز يعني خروج للمكان للبرية أو للفضاء، إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم كان يخرج مكان بعيد في الفضاء يقول برز لحاجتي ذهب له، فسمي المكان بذلك البراز أو البرز. وقارعة الطريق، قارعة من القرع، والقرع بمعنى الخبط، يعني إنسان اللي بيقرع الطريق يعني رايح جاي على الطريق، الطريق المطروق اللي هو المكان اللي كتير من الناس تمر عليه فيسمى قارعة الطريق، وزي ما احنا نسميها رأس الطريق، رأس الإمة بتاعت الشارع، فبيبقى ناس ماشي من هنا ناس ماشي من هنا، فهنا قارعة الطريق مكان فيه ناس كثيرون وفيه ناس اللي قاعد اللي ماشي اللي بينتظر حد، وإنسان يبول في هذا المكان يبقى يفضح نفسه بذلك، والحاجة التانية أنه يؤذي الناس، فلو أن الناس دعوا عليه باللعنة استحقها. ثالث حكى الظل، الظل مكان الظل يعني إن مكان ظلال للناس يظلوا فيه يقعدوا تحته، فيها كراسي فيها شيء، أو مكان الناس هم في الطريق يوم يجي تحته يستظلوا من شدة الشمس والإنسان يتبول أو يتغوط فيه فيؤذي الناس بذلك. لكن إذا كان المكان لا مش مكان مطروق ولا غيره، ومكان ما هوش الظل بتاع الناس، ده مكان يعني مستتر وبعيد عن الناس، ما واحتاج الإنسان أن يبول في مكان ليس مكان ظل يستظل فيه الناس جاز، ويحمل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب مكان يقضي فيه حاجته في حائش نخل، يعني أنه في مكان فيه نخيل بعيد عن الناس يبعد عن الناس ويستتر بالنخل ويبول أو يأتي حاجته عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هنا يقول لنا وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ده برضو من الحاجات اللي مذكورة في هذا الحديث، انه الظل كانت غالب ظلالهم انه اشجار او انه نخيل او نحو ذلك، وعللوها بما ذكرنا انه ظل الناس تظلون تحتها. الحالة التانية اشجار ونخيل فيها ثمار، اللي بيقول ده يقول وده يتغوط وينزل الثمار عليها تنجسك من حيكلها بعد ذلك، يبقى هنا اذى الناس بذلك. يبقى اذا كان الانسان ليس هذا مكان، هذا مكان عام للناس ليس من حقهم يفعل ذلك. اذا كان هو مكانه أو بستانه ويأتي في مكان بعيد فيه وتحت شجرة يستظل من الناس ويقضي حاجته ده مكانه وبستانه. طيب وبين قبور المسلمين، وبين قبور المسلمين هنا إذا ذكرنا في أول كلام عن المياه أنه كرهوا أن يتوضأ الإنسان من ماء بئر بين القبور خوفا أن النجاسة تأتي، فكيف باللي حيتغوط فيها بقى بين القبور أنه يؤذي الناس اللي بيمروا بين القبور يدوسوا في النجاسة فيؤذي الناس هنا، وقد يتأذى أهل القبور بذلك. ولذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر وصححه الشيخ الألباني: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أو وسط السوق المعنى أن القبور كتير من الناس يدخل اللي داخل علشان يتعز واللي داخل يدفن واللي داخل كذا، وعلى الإنسان يتبول في هذا المكان، هنا فضح نفسه كأنه في السوق، كأنه في السوق. برضو أماكن فيها ملائكة الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد أن يذهب ويؤذي فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللي بيقول وسط القبور زي اللي بيقول في وسط السوق، قال لا أبالي، وهذا حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يقول في السوق ولا يقول بين القبور، ولكن المعنى أن ده زي ده، يقصد الحكم واحد. وأن يلبث فوق حاجته، وأن يلبث فوق حاجته المعنى أنه يدخل الخلاء إذا لم يكن مريضا، إذا لم يكن مريضا، فإذا كان مريضا حنعمل له إلا لها، لكن قضى حاجته طيب يقعد زيادة لي بقى في هذا المكان، طالما أنه قضى حاجته ما فيش معنى للمكس الزائد. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي، الكافي اللي هو للإمام ابن قدامة كتاب في الفقه اللي هو الكتاب الوسط في كتاب الضخم جدا له الفقه، هو كتاب المغني، كتاب الوسط في الفقه اللي هو كتاب الكافي، كتاب اللي مختصر العمدة، كتاب اللي هو متن متشرح بعد كده اللي هو المقنع، وله كتاب آخر مختصر في الفقه اختصر كتاب الهداية لأبي الخطاب في كتاب سماه مختصر الهداية. طيب يقول لنا في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة، يعني علل لعلها تكون صحيحة ولعلها لا تكون، ستدمي الكبد عايزة حاجة طبية تثبت هذا الشيء، يتولد منه باسور صحيح اللي يقعد ويفضل يحزق زيادة عن اللزوم، ممكن ينزل منه بواسير ويتأذى من ذلك، هو كشف للعورة بلا حاجة، هو مش كشف أمام الناس لكنه بداخل خلاء، لكن إن هذا يؤذي الإنسان في كسرة المكس في الخلاء، هذه أماكن الشياطين الخبث والخبائث، لا داعي لأن الإنسان يطيل فيها إلا للحاجة، إنسان عنده إمساك شديد، إنسان عنده اضطراب في القولون، يبقى هنا بحسب مرض الإنسان وحاجة الإنسان، قضى حاجته يبقى لا يمكس فوق حاجته. طيب الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يعني إذا كان أحدنا خاليا يعني يتعرى الإنسان، لا منعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحقه أن يستحي منه، يبقى يستحي الإنسان من الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه يتعرى، فإذا كان الإنسان بيتعرى عند الخلاء وقضى حاجته يبقى لا داعي أنه يزيد فوق ذلك. باب يتعلق بهذا الباب يسميه لنا باب السواك، السواك يعني استخدام السواك والأدب الذي جاء فيه. يسن بعود رطب لا يتفتت، التسوك السواك اللي هو العود بتاع الأراك اللي احنا عارفينه، يسن أن يستخدم عود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك، هذا ذكره في الكافي ابن قدامة كما ذكرنا. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لم أجده بهذا اللفظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك بعود أراك باللفظ ده لم أجد، أما لقى إيه؟ قال هنا في السلسلة الصحيحة يقول: أخرج أحمد وكذا الطيلسي وذكر الحديث من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك، من الأراك يبقى هنا حيعمل ايه بالارك لانه تسوق به صلى الله عليه وسلم، يبقى جات لفظة الارك جات هنا لعله مستحضراش هنا، او انه يقصد اللفظة دي يعني كان يستكبر عود اراك اراك، لكن حديث ده تدل على هذا المعنى ان ابن مسعود كان يجتني له ذلك. قال فضحك القوم من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي، قال والذي نفسي بيده هي أثقل في الميزان من أحد. يبقى هنا جاء مسألة العود الأراك إنه كانوا يستاكون به، هذا كان معروفا، فكأنه هنا ذكره في الكافي بالمعنى، ذكره بالمعنى، فبالشرط أن يكون موجود الحديث بالنص على ذلك، إنما معنى كلام ابن مسعود أنه بيدي تاني لمين؟ بيدي تاني من شجر الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، حيعمل به إيش شجر الأراك اللي أنه يتسوق به عليه الصلاة والسلام. في لسان العرب يقول لنا الأراك شجر معروف وهو شجر السواك، يبقى هنا كلام اللغويين يفيد أن المعنى اللي ذكره في الكافي كلام صح، كلام صحيح. قال أبو حنيفة وهو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رعته الماشية رائحة اللبن. قال أبو زياد منه تتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، رعته الماشية رائحته اللبن. الماشية هذا يعني بي بي بيدي الماشية لبن، بيزيد ويكون لبن طيبا. أبو حنيفة هنا مش أبو حنيفة النعمان، مش الإمام أبو حنيفة النعمان، لكن لما يذكر قال في لسان العرب وقال أبو حنيفة يقصد الدينوري، هذا رجل من اللغويين من أئمة اللغة، ليس الإمام أبو حنيفة، لتنبيه بس على اللي ذكرنا. طيب يقول لنا الأراك أجوده ما كان في عروق النخل، يعني فروع والعروق، واحدة أراك وهو شجر معروف له حمل عناقيد كالعنب واسمه الكباث. الكباث يبقى يسمى الأراك، سمى الكباث شجر الكباث. يبقى هنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك اللي كان معروفا في زمنه بأنه من شجر الأراك، ده اللي أردنا أن احنا نصل إليه. وهو مسنون أيضا أو مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، وللفم ولا يقل للفم من هو مشدد، ما هيش مشدد، هذه مكسورة فقط، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، يعني يخبر بأنه مطهرة ويخبر أيضا بأنه يرضي الله سبحانه إن رائحة فمك تكون طيبة. قال في الشرح، قلنا الشرح هو الشرح الكبير لأبي عمر ابن قدام، ولا نعلم في استحبابه خلافه، يعني العلماء كلهم على استحباب السواك، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. إسحاق ابن راهويه زميل الإمام أحمد رحمه الله، وداود هو الظاهري ابن علي الظاهري، قالوا بالوجوب في ذلك، وكأنهم أخذوا من الأمر اللي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولكن هو نفسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دليل على أنه لم يأمر أمر وجوب. فإذا جاء أمر في حديث آخر أنه يأمر بالاستياك يبقى محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب إلا بعد الزوال للصائم فيكره، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. طيب ليه يكره إذا ثبت حديث؟ قلنا به، قال لحديث علي مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا لو صح يبقى فعلا الاستياك بالغداء، الغداء اللي هي بعد الفجر الصبح، يعني الغداء من صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، يعني يوم من الغدو الإنسان بيغدو فيها إلى عمله. العشي اللي هو العصر، يعني وقت العصر، ولا تستاكوا بالعشي. الحديث ضعيف، رواه البيهقي وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، هذا تعليل آخر، يقول يعني أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يبقى على ذلك إذا أنت شلته ودعكت الأسنان بالأراك فهذا أزلت هذا الخلوف. ولأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء، ده اختياره، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن التفريق بين استخدام السواك قبل الظهر وبعد الظهر، قبل الظهر يستخدم مستحب، بعد الظهر لا. طيب العلة إيه فيها؟ قالوا هذا الحديث، قلنا الحديث ضعيف. طيب إيه تاني؟ قالوا الخلوف، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى على خروف الرائحة المتغيرة بتاعت فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب هذا الكلام اللي يذكرونه العلماء لهم تعقبات عليه، يتعقبون عليه. فلذلك يذكر الحافظ العراقي في طرح التسريب في باب السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال زاد البخاري: مع كل صلاة، وفي صحيح مسلم: عند كل صلاة، وفي رواية معلقة عند البخاري: مع كل وضوء. يبقى لولا أن يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، فلذلك لم يأمر أمر وجوب، ولكن استحباب أنه عند كل وضوء تدعك سنانك، عند كل صلاة تدعك سنانك باستخدام السواك. هذا سهل، السواك يشيل الإنسان في جيبه وطلعه يعمل به سنانه ويشيله في جيبه، ما أمره سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو اعتبر أن هذا ممكن يشق على الأمة، فلم يأمر أمر وجوب. طيب استدلوا بعموم رواية الصحيحين، وده كلام الحافظ العراقي في طرح التسريب. قال في رواية الصحيحين: عند كل صلاة، وفي الرواية: عند كل وضوء، على الاستحباب، استحباب السواك للصائب بعد الزوال عند صلاة الظهر وصلاة العصر وعند الوضوء في ذلك الزمن. واستدل به على ذلك البخاري والنسائي وغيرهما، وهو قول أئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، والمزني هذا من الشافعية، من أئمة الشافعية، وأكثر العلماء، واختاره الإمام النووي. إن عند كل صلاة في أي وقت، ما تفرقش إنه حتى لو كان صائما في أي وقت يستأذن. طيب وجاء في حديث لعامر بن ربيعة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، من حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، ما لا أحصي وهو صائم. بس حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشافعي: يكره بعد الزوال. قال ابن دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل يعني خاص يدل عليه. ابن دقيق العيد من الشافعية، وبعدين في آخر حياته صار من المالكية رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب هنا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها، أو كل حسنة بعشرة أمثال، يجوز هذا ويجوز هذا على الابتداء، وعلى أنه الصيام لي وأنا أجزي به، أجزي كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قلنا إن العلماء الأكثر على جواز استخدام السواك للصائم، سواء كان الصبح ولا الظهر ولا قبل المغرب يجوز استخدام السواك. عند الشافعية كرهوا أنه بعد وقت الزوال، كرهوا بعد الزوال، وما جاش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أنه كرهه بعد الزوال، ولكن كان يتسوك صلى الله عليه وسلم، فطالما أنه كان يتسوك في أي وقت، وكان رأوه يتسوك وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ما قالوش في أي وقت، واللي جاء فيه أنه ما لا أحصي حديث ضعيف، يبقى على ذلك نقول ثبت أنه تسوك وكان يتسوك في كل وقت صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه تسوك وهو صائم، وما قالش ما صحش فيه أنه في وقت معين تمتنعون منه. لكن اللي منعوا من ذلك عللوه بهذا الذي ذكرناه، أنه زي إن رائحة فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فعلى ذلك لا يستحب أنك تغير هذه الرائحة. هنا الشهيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغسلوه ولا يزيل عنه أثر الدم ولا ينزع عنه ثيابه ويدفن فيه، يكفنوه في ثيابه اللي هي قتل فيها وفيه دمه. ليه؟ إنه يبعث يوم القيامة على ذا المنظر بتاعه الدم، اللون لونه الدم، والريح ريح المسك. يبقى دم الشهيد كريح المسك، دم الشهيد كريح المسك. طيب الذي خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. طيب دم الشهيد كريح المسك مثله، وسيب ده مش هيد زي ما هو، هذا أطيب بريح المسك، ومع ذلك هتتسوق منها. فلذلك قالوا لا، أنا أطيب بريح المسك بسيبها ما تشيلهاش. يجي البعض من العلماء يقول لك لا، في فرق بين هذا وبين هذا. منهم الإسنوي ذكر هذا ونقله عنه أبو زرعة العراقي، يقول قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات: لك أن تقول ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد، يعني يحرم يزال دم الشهيد مع أن رائحته مساوية للمسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه أطيب من ريح المسك. إيه الفرق بين الاثنين؟ أها فعلا سنفكر إن هذا أطيب، ومع ذلك على كلام الجمهور بتستخدم السواك فحتزيل هذا. عند الشافعي لا، سيبه، وهو قول الإمام أحمد رواه، وهو الراجح عنده إن بعد الزوال ما تزيله سيبه، إنه أطيب عند الله من ريح المسك. لكن يجيب الإسنوي يقول الجواب من أوله: أحد هذه الأوله أن دم الشهيد حجة له على خصمه، دم الشهيد حجة له على خصمه، يعني لما يجي يوم القيامة يجي بالدم بتاعه لله سل هذا فيما قتلني، يبقى الحجة بتاعه الدم الذي عليه. طيب الخلوف، خلوف فم الصائم والريحة المتغيرة في فم الصائم، يقول شاهد له بالصيام، يشهد له بالصيام، وذلك محفوظ عند الله وعند الملائكة، هذا محفوظ عند الله، الصيام سر بين العبد وبين ربه، والله حفظ له ذلك، يبقى مش محتاج لشهادة، يعني شهادة هذا الشيء، فإنه يزيله يستخدم السواك كما هو مذهب الجمهور. الثاني أن دم الشهيد حق له، دم الشهيد حق للشهيد، فلا يزال إلا بإذنه. هو فين إذن الشهيد بعد ما مات الشهيد؟ فأمرنا أن نسيبه بدمه يأتي يوم القيامة، قال انقطع ذلك بموته. الخلوف حق الصائم وإذن الصائم مولود، لأنه يزلها هو نفسه، فهو الذي يختار لنفسه هذا الشيء، لعله يجد الناس يتأذون منه من رائحة فمه، فيحتاج أنه يستخدم السواك علشان الناس ما يتأذوش منه، وهذا كلام صحيح. الثالث أن كون دمي أو رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقي، أمر حقيقي، يعني هذا عند الله كرائحة المسك، هذا عند الله، وخلاص الشهيد راح لله، مش هيقعد بين الناس عشان يشموا ريحة الدم بتاعته، لا خلاص راح عند الله. لكن الإنسان اللي في فمه خلوف، خلوف فم الصائم، وهو صائم الآن، الناس هتشم رائحته، فمش هيشموا ريحة مسك ولا أطيب ريحة المسك، هذا عند الله، لكن عند الناس لا، مش هيشموا هذا الشيء. ولذلك يقول لك رائحة الخلوف أطيب من رائحة مسك، هذا حكمي وليس حقيقي عند الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن حقيقة عند الناس لا، حيشم رائحة متغيرة من الإنسان الصائم. قال هذا له تأويل يصرف عن ظاهره. الرابع أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم، يعني لو إن إنسان ميت ومجروح عليه دم على السياب بتاعك، لا شيل هذه السياب، قلت له كفن نظيف ما فيش فيه نجاسة، إنه الجرح بتاعه طلع دم وعمل الكفن بتاعه ولسه ما طلعش من المغسل بتاعه، غير هذا أو اغسل الكفن علشان يزيل، يبقى هنا ما زال الدم إنك مطلوب من إزالته، لكن شهيد لا، يبقى له أمر آخر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاغتفر له ذلك لتحريم إزالة هذا الدم عنه اللي هو دم الشهيد. لكن لم يرد في السواك للصائم أنه يحرم هذا الشيء، لم يرد فيه أحاديث بالمنع منه، ففرق بين الاثنين. الخامس أنه عارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة، وهي محل التكليف والعبادات وملاقات البشر، هذا كلام جيد، أن الإنسان الصائم بيلاقي البشر، ملاقات البشر فيها حاجتين: أمر أن الإنسان الصائم إذا حد شم من فمه رائحة الغير طيبة فيمكن يداره يقول له معلش أصلا صايم، يقوم يفضح نفسه بالصيام، والصيام سر بين الله وبين عبده، يبقى هنا المفترض في الإنسان وخاصة في صوم النافلة أن يخفي عن الناس، ما يقولش الناس أنا بصوم نافلة وأنا صائم نافلة، يبقى هنا في صيام النافلة، فعلى ذلك الأمكن أنه يستتر الإنسان بأنه يزيل هذا الخلوف، وأنه لا يؤذي الناس بالرائحة اللي ممكن يتأوزون منها. يبقى دي خمس أشياء ذكرها الإسنوي جميلة جدا في الإجابة عن قول الشافعية وقول للحنبلة بأنه يكره التسوك بعد الزوال. يبقى السواك يكون في الصيام اليوم بحاله، اليوم بحاله، بس يكون العود بتاع السواك ما ينزلش منه شيء يبلعه الإنسان. طب لو نزل منه شيء في فمه يدفل هذا الشيء اللي نزل فيه. طيب السواك بيبله وبعدين بيرعك به أسنانه يدفل إذا كان في شيء من أصل البلل. ما في شيء من أصل البلل خلاص ما يلزموش دفل ولا شيء. يقول لنا بقى هنا في المتن: ولم يصب السنة من استاك بغير سواك. الذي يتسوق بغير السواك، والله اللي غير السواك ده إما يكون أفضل من السواك أو أنه مثل السواك أو أقل من السواك. فإن كان أفضل إذا كان المفضول جائز يبقى أفضل منه من باب أولى. إذا كان الشيء مثل السواك لا مانع من هذا، أقل من السواك وبيزيل أثار يجوز أيضا قياسا على السواك. يبقى مسألة أنه لم يصب السنة لا، هذا فيه نظر. الإنسان بيجي قبل ما ينام استخدم معجون الأسنان ودعك أسنانه بها، هنا المشاهد أن رائحة فم هذا الإنسان أطيب من رائحة الإنسان اللي استخدم السواك، وفي كل خير، هذا خير وهذا خير. لكن الدين لن يأمرنا بما فيه، لا يأمرنا بما فيه صعوبة. لو أمرنا أن نستخدم أعظم الأشياء مين فقير حاجة يجيبها منين؟ إنما السواك شجر بينبت في الصحراء، أي حد بيحيد منه يأخذ منه الشيء ويدعك به أسنانه. فلذلك أمرنا بالشيء اليسير عليه. فإذا الإنسان فعل ما هو أكثر لا مانع من هذا الشيء. ولذلك وقيل بلا، يعني بينفي النفي الأولاني، يعني أصاب السنة. فلأن المطلوب إن إزالة الرائحة الخبيثة من الفم تزال بما يزال به، فرشة ومعجون، بسواك، بصابون، بالشيء الذي يزيل ذلك بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، هذا فعلا الصحيح اللي فيه، لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. بس هذا ضعيف، الحديث هذا حديث ضعيف. محمد بن عبد الواحد الحافظ يقول هذا إسناد لا بأس أو لا أرى بأسا به، ولكن الإمام النووي في المجموع يذكر الحديث يقول حديث ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره، وكذلك الحافظ أبو زرعة العراقي يذكر الحديث ويقول لنا إنه الرواية اللي فيه فيهم يعني شيء. وإن كان هو ذكر حديثا آخر من حديث أنس أو رواية أخرى من حديث أنس وقال إن رجال ثقات إلا أن الراوي عن أنس بعض أهله، وما عرفناش من بعض أهله، ففيه جهال. في بعض طرق الحديث ان الراوي عن انس هو انا النضر بن انس، النضر ابن انس، قالوا وهو ثقه البعض يعني ذكروا ذلك. وفي يجزي من السواك الاصابع، لكن في اسناده واحد اخر اسمه عيسى بن شعيب البصري، وعيسى بن شعيب قال عنه عمرو بن علي الفلاس صدوق، وقال ابن حبان عنه كان ممن يخطئ حتى فحش خطأه فاستحق الترك. رجعنا تاني ضعيف الحديث نفسه اللي في استخدام الأصابع. طيب استخدام الأصابع ما ثبتش فيها حديث، ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، يعني يدعك فمه بالسواك، إنما يجي تاني طب ما فيش سواك وبيتوضى وأسنانه عليها أثار الأكل، يسيبها ولا يدخل صبعه، أو إنه يدخل صبعه يدعك بها أسنانه ويزيل الأثر اللي فيه. ولذلك الإمام النووي يذكر لنا مثل ذلك ويقول لنا الأصبع هل ممكن يستخدم الأصبع في ذلك؟ ده مش عند الصلاة، ولا عند الصلاة دخل صبعه وبعد رح سلم على الناس بها، هذا أزل الناس والناس تتأذى من ذلك. لكن وهو يتوضأ بحيث ما حيغسل إيده بعد ما دعك أسنانه بأصبعه، هذا ينقي شيئا، فعلى ذلك لا مانع من أنه يصنع ذلك حتى يزيل ما في الأسنان من شيء من أثار الطعام ونحو ذلك. خاصة قد يكون الإنسان كبيرا في السن وإن مسألة المضمضة وتحريك الشفايف والعضلات تبقى ضعيفة، ما يقدرش إن هو يمضمض زي الشاب لما يمضمض ويرج المية في بقه شمال ويمين، كل ما يكبر في السن تضعف عضلات الفم فما يقدرش على هذا. فاستخدام الأصبع فيها قد يعينه في ذلك، ده بحسب حاجة الإنسان. هنا نقطة يمكن تتعلق بها استخدام الفرشة والمعجون. رشل قلنا إنه السواك عظيم جدا، والعلماء ذكروا في السواك يعني في دراسات في السواك، دراسات ماجستير تعملت فيها، وفي إن السواك عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، لكن كثير من الناس لا يستخدمونه للاستخدام الصحيح. يعني السواك يفضل في جيبه بالشهر هو ما بيقطعش منه حاجة، ويدعك به هنا يعفن في جيبه والفم مليان بالبكتيريا، مليان بالجراثيم، ويعني أكتر حاجة في الإنسان فيها جراثيم فم الإنسان ودبر الإنسان، أكتر حاجة فيها جراثيم في الإنسان وبكتيريا قد تؤذي الإنسان. يبقى هنا إذا استخدم السواك لابد أنه طول ما المادة البيضة موجودة جوه السواك هي دي المعجون بتاع السواك يستخدم السواك، وأفضل استخدام أنه يبله وبعدين يدعك به الأسنان. يدعك الأسنان استخداما طوليا، يعني الأسنان من فوق لتحت، الفوقانية تحتانية من تحت الفوق، لكن اللي أخذه عرضا هنا لم يصح فيها حديث أنه استخدام أنه نهى عن استخدام طولي واستخدم عرضا، لا لا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طبيا، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هذا دا يأكل السنان يبري الأسنان إذا فعل هذا الشيء، لكن استخدام السواك يكون سنان طولية بالطول من فوق لتحت الفوقانية تحتانية من تحت الفوق، ما يطلعش نازل طالع لا بفرشة ولا بسواك وإلا حيأذي اللسة اللي فوق واللي تحت، ولا إنه رايح جاي بيها وإلا حيبري السنان، ولكن على النحو الذي ذكرنا. طيب اللي عايزين نقوله استخدام الفرشة والمعجون هذا زيها زي استخدام السواك، وإن كانوا ذكروا إن المادة اللي في السواك بتقعد في الفم حوالي 8 ساعات، تقعد في الفم تقضي على الميكروبات الموجودة في الفم حوالي 8 ساعات، اللي في المعجون بيقعد ساعتين، بيقعد ساعتين، وإن كان المعجون يعني بدي ريحة حلوة للفم أكثر، لكن على كل اللي يتيسر لك افعله، والسواك جيد، وفي معجون الآن موجود من السواك اسمه مسواك أو سواك عاملة شركة سويسرية ومفيد للسة الإنسان. النقطة الأخرى استخدام السواك في الصيام، طب استخدام الفرشة معجون في الصيام هل ممكن يستخدم؟ الإنسان يبتعد عن ذلك، الصائم يبتعد عن ذلك، وإن كنا لا نقول بالتحريم، لا نقول بالتحريم أنه لا يحرم تحريم، يحتاج لدليل فيها، يمكن يقال الدليل أن المعجون نفسه ممكن ينزل فيه في حلق الإنسان، هذا قد يكون، قد يكون، وممكن الإنسان أنه يدعك أسنانه وبعدين يمضمض كويس جدا ما ينزلش منه حاجة منه، إذا استشعر شيء من طعم تفله ويستأنس لذلك بما كان يصنعه بعض من التابعين كالحسن البصري وغيره، أنه كان عنده حفيده صغير وكان يجيب له الجوز ويجيب له الشيء من المكسرات يمضغها له ويأكلها له، هنا مضغها له أكلها له مش هتفضل شيء في فمه حيتفل هذا الشيء، فاستخدام فرشة معجون من هذا القبيل. اللي بيروح للطبيب الأسنان في نهار رمضان جائز ولا شيء فيه، المهم أنه ما يبلعش الماء ولا أثر الدم اللي موجود، اللي بيخلع ضرسه في نهار رمضان لا شيء جائز بس ما يبلعش الدم بقدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. طيب نرجع تاني هنا يقول لنا يتأكد السواك عند وضوء وصلاة للحديث، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وعند البخاري تعليقا قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، يعني يشرع ويستحب ذلك إن الإنسان دايما ريحة فمه تكون طيبة. طيب إمتى الإنسان بتتغير رائحة فمه؟ معلوم طبيا إن الفم إذا إنسان فضل ساكت ساعتين لأربع ساعات يبتدي الجراثيم الموجودة في فم الإنسان وبين اللسة تبتدي تعمل حاجات عفونية وإنتانية فيها، يقوم تتغير الرائحة الموجودة، فيستحب الإنسان إنه يعني يتكلم بذكر الله سبحانه عشان يجري الريق بتاعه فما يتراكمش الريق ويقعد. وذكر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل، أن تقعد ساكت من الصبح لغاية بالليل نهانا عن ذلك، لا لازم تتكلم، تتكلم بذكر الله هيجي عليك صلاة هتعمل وانت ساكت من الصبح لليل، لابد أن الإنسان يتكلم ويحرك فمه حتى يجي ريقه. يبقى عند الانتباه من النوم وإنسان نايم ولسانه ما بيتحركش وريقه واقف يبقى ريحته بقه هتتغير، فيستحب أنه إذا قام من النوم أنه يدعك أسنانه بالسواك عند انتباه من النوم. عند تغير رائحة فم حس أن بقه متغير يقوم يفعل هذا الشيء إذا كان السبب من الفم. وعند قراءة يقرأ القرآن يستحب أنه يدعك أسنانه بالسواك، لأن الملائكة بتقرب من الإنسان، وخاصة إذا كان في صلاة الليل في قيام الليل يقرب الملك من الإنسان لغاية ما يجعل فاه على فيه على فم الإنسان، لا يخرج منه القرآن إلا في فم الملك، والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان رائحة فم الإنسان غير طيب الملك يبعد عنه يسمع منه القرآن فقط. يقول لنا هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقوم لصلاة الليل يعني يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، يدعك يعني فمه بالسواك، وكذا عند دخول مسجد ومنزل، وكذا عند دخول مسجد ومنزل، إذا دخل المسجد يعني للصلاة، دخل للصلاة يدعك أسنانه. طيب لعله أنه خرج من المنزل وراح شغله ورجع وكان ساكت ما تكلمش تغيرت رائحة فمه، حيقابل زوجته ما يبقاش رائحة فمه غير طيبة، يدعك بالسواك عند دخول بيته. طيب هل في دليل على ذلك؟ يقول أيوه في صحيح مسلم حديث رواه شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، بيبدأ بإيه؟ قالت بالسواك. قال وده أدب دم عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب الرفيعة الحالي والزوق الراقي عليه الصلاة والسلام. العادة في الإنسان يقول لك ما هي زوجتي وعيالي وشم ما فيش فيها حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. وكان رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريح المسك، كان يأخذوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يدفوه يحطوه مع المسك بتاعهم علشان يدي المسك رائحة أطيب. كان إذا مر على مكان يعرفوا أنه مر من هنا من رائحته الطيبة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وعلم الناس إنك ما بقاش رائحة فمك غير طيبة وأنت مقدم على أهلك، فكان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في البيت يبقى المسجد من باب أولى. وكذا عند إطالة سكوت وصفرة أسنان، اللي أسنان تصفر يكون عليها القلح اللي هو زي الريم كده يبقى على السنان، ده بيبقى من بكتيريا رائحتها غير طيبة، فيقول الإنسان يدعك أسنانه بالسواك أو بالفرشة والمعدون إذا تيسر. قال لأن ذلك مظنة تغير الفم. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدة، اثنان فصاعدة. طيب اثنان فصاعدة هذه فيها يعني فيها شيء من النظر، لكن هل فيها دليل؟ أيوه فيها دليل، فيها دليل، يمكن مش حيفيدنا قوي هذا الدليل في, 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 في الأمر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه البخاري ومسلم عن عائشة قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى ظهري، يعني ده في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إلى صدري مسنود برأسي إلى صدر السيدة عائشة رضي الله عنها، ودخل عبد الرحمن يعني معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهكا عليه الصلاة والسلام، كان مريضا وصل لحالة أنه بتسند على شيء فيش حيطة وراء سيدة عائشة، فهو مسنود على صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني كانت أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام. ومع عبد الرحمن سواك رطب يستنوي، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق مع سواك رطب بيستني بيدعك به أسنانه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر حتى مش قادر أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، هنا بيموت ونظر للسواك عايز يبقى. السيدة عائشة لما رأت ذلك قالت فأخذت السواك منه، أخذت السواك من عبد الرحمن، فقصمته أو فقضمته، قصمته يعني أطعت أنه كان بيتسوك به فأطعت، يبقى هذا فيه أنه سواكي بيستخدمه اثنين، يبقى عند الحاجة أو كذا أن يقطع الحتة اللي استخدمها الأول. السيدة عائشة فعلت ذلك. طيب قالت وطيبته وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك الاستخدام، هي خدت هذا السواك قطعت الحتة اللي فيها اللي كان يستخدمها عبد الرحمن، وبعدين طيبت السواك بماء ونحو ذلك، هي جلسة والنبي صلى الله عليه وسلم مسنود على صدره عليه الصلاة والسلام، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعك به أسنانه عليه الصلاة والسلام. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وده اللي عايز يقوله لنا الشاهد في الحديث، استخدام السواك الواحد الاثنين، بس واضح من الحديث انه مش حجة كاملة للي يقول ان سيدة عائشة قطعت الحتة اللي استخدام. الآن في زماننا ومع كثرة الأمراض والفيروس سي والفيروس بي وفيروس اي والإيدز وغيرها من الأشياء اللي تنتقل من إنسان لإنسان عن طريق الفم أو عن طريق الدم، هنا السواك قد يستخدمه الإنسان وبعدين ينزل شيء من الدم، في العادة في لسه بتنزف دم، يقوم يدي الواحد تاني خده انتقل الفيروس إلى الآخر بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري تعليقا وراه أحمد مسندا في مسنده، وفي فر من المجزوم فرارك من الأسد، يبقى أنا ما جيش للإنسان المريض وأخذ حاجة المريض وأستخدم لها. يبقى على ذلك هنا استخدام السواك لن يستخدمانه إذا والله الرجل مع زوجته، ما فيش مانع استخدمت المرأة واستخدم الرجل، لكن الأفضل أنه يغسل السواك ثم يقطع الجزء المستخدم وبعدين يستخدم الجزء الآخر. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.